باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا نكمل تاملاتنا في سفر يشوع، واحنا كنا وقفنا عند الاصحاح الثامن عدد 29. يعني النهارده هنبتدي يشوع 8 من عدد 30. احنا علشان نبتدي من عدد 30 اسمحوا لي، لان ممكن يكون بعضنا كان غايب المره اللي فاتت، هقول ملخص اللي اتعمل قبل كده. احنا عارفين ان الشعب ازاي ربنا اداله نعمه وقدر يوقع بعمل نعمه ربنا اسوار اريح، وربنا قال محدش يمد ايده على حاجه، وبعدين حصلت غلطه. فاكرين كان مين؟ عخان ابن كرمي اللي عمل مد ايده على حتة قطيفة وشوية فضة، طمع فيهم. كانت النتيجة ان في وسطك حرام يا اسرائيل، انكسر اسرائيل امام قرية صغيرة اسمها عاي. كان في سببين، سبب الخيانة بتاعت عخان، والحاجة التانية ان هم ما دخلوش ربنا معاهم واعتمدوا على نفسهم. قالوا اذا كانت اريحة المدينة العظيمة وقعت فعاي القرية الصغيرة دي، فاستهتروا. فكان ده الغلطتين اللي غلطهم بني اسرائيل، غلطة الاستهتار وان هم ما دخلوش ربنا معاهم في الحرب دي، نمرة اتنين غلطة الخيانة. في الاصحاح الثامن بعد ما يشوع انكسر قدام ربنا وربنا قال له انت مكسور ليه، وعملوا القرعة وطلعوا عخان وتمموا العدل الالهي، ابتدى ربنا يحط خطة لبني اسرائيل ازاي هم يغلبوا الحرب. وكان واضح قوي ان ربنا اللي بيقود الحرب، ازاي يتقسموا، وازاي ربنا يقول يشوع ارفع العصاية الطويلة ودول يهجموا ودول يرجعوا ودول يخشوا. انتوا عارفين القصة، انا مش هقدر اعيدها عشان وقتنا. وفي الوقت نفسه الكلام دوت كلكم عارفينه ابونا قاله يوم الثلاثة اللي فات. طيب نكمل مع بعض بقى ايه اللي حصل بعد ما تم النصرة. هنبتدي من اول عدد 38. حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عيبال كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى: مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا، وأصعدوا عليها محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلامة، وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل. وجميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللويين حاملي تابوت عهد الرب. الغريب كما الوطني، نصفهم من جهة جبل جرزيم ونصفهم من جهة جبل عيبال كما أمر موسى عبد الرب. أولا لبركة الرب لبركة شعب إسرائيل، وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة، البركة واللعنة، حسب كل ما كتب في سفر التوراة، كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب والسائر في وسطه. تعالوا نرجع تاني كده وناخدها حتة حتة، احنا خدناها جملة على بعضيها. ايه اللي حصل؟ واضح ان احنا انتصرنا. اول حدث عمل يشوع بعد الانتصار على عاي كان ايه؟ انه يبني مذبح. بنى المذبح من حجارة صحيحة، يعني حجارة سليمة، وهي بتتبني. وبعد ما يتبنى المذبح كان ربنا منع ان اي حد يمد عليها ادوم او ازميل او اي آلة حديدية، علشان كانت لسه الكنيسة اليهودية بكر وطلعة من وسط عبادات، وكان أسهل حاجة على الأزميل مع الحجر أن يطلعوا منه وثن أو صنم هيصنعوا منه. فربنا منع أن أي حد يشتغل حفر أو نقش على الحجارة اللي بيتبني منها المذبح. احنا لسه هنشوف المعاني الروحية، بس احنا عاوزين نمشي حتة حتة. أول حتة أو أول جزء ان يشوع بنى مذبح. بنى مذبح ليه بقى؟ بنى مذبح نطلع منها ايه القصة دي. لو احنا رجعنا لسفر تثنية الاصحاح 27 نلاقي ان موسى قال ليشوع كده، قال له أول ما توصل لجبل عبال أول حاجة تعملها تبني مذبح هناك وتقرأ الوصايا بتاعة الشريعة وتكتبها. وهنا هنقف وقف. العلاقة ما بين موسى ويشوع هي علاقة الخادم الكبير بالخادم الصغير، أو أمين الخدمة بالخادم. نلاقي هنا في طاعة وفي تسليم. موسى سلم يشوع ان النصرة مرتبطة بالمذبح والوصية، محدش يقدر يغلب في الحرب الا بمذبح الله ووصيته. المذبح يمثل لنا ايه؟ نعمة ربنا. من غير نعمة ربنا محدش فينا يقدر يتحرك خطوة واحدة خالص. طب والوصية تمثل ايه؟ جهاد الانسان في ان يجي على نفسه اهواءه وشهواته ورغباته عشان ننفذ وصية ربنا. صعب قوي، ازاي احب واحد ما بيحبنيش؟ صعب قوي، ازاي اسامح واحد من كل قلبي اذاني بدل مرة عشرة؟ فالوصية عايزة جهاد، بس مفيش جهاد من غير نعمة. وعشان كده في طقس كنيستنا حاجة عجيبة قوي، تبص لاقي الكلام اللي عمله يشوع هو اللي موجود في الطقس. هو يشوع عمل ايه؟ بنى مذبح وكتب الوصايا، عملوا زي عمدان وليسوها بحاجة زي المحارة ونقشوا عليها وصايا التوراة. هنقول ايه هي الوصايا دي بالظبط، ايه هي الوصايا اللي كتبها، لان هو ما كتبش الخمس اصفار بتوع موسى، ما كتبش التوراة على الخمس اصفار، هقول لكم هو كتب ايه. لكن ده بيبين لنا ان سر نصرة الانسان في حياته الروحية لا نصرة بدون مذبح ولا نصرة بدون وصية. وصية ربنا والمذبح الاتنين مع بعض هما سند اي انسان في النصرة. فانت انتصرت ولسه داخل على سلسلة من الحروب كبيرة قوي يا يشوع، لانك هتحرر الارض دي عشان تملكها للاسباط. فانت محتاج قوة، القوة دي مذبح، ومحتاج جهاد، الجهاد ده عبارة عن ايه؟ وصية. كنيستنا بتطبق نفس الكلام ده، تبص تلاقي لا يوجد مذبح او قداس معلهوش البشارة. لو تاخدوا بالكم ما هي البشارة هي ايه؟ العهد الجديد، وصية العهد الجديد محطوطة على المذبح. تلاقوا القداس بتاعنا كل الوصايا بتتقري، سواء بنقرا من البولس او من الكاثوليكون او من راكسيس، اهو كل الوصايا، او من الانجيل والمزمور، وصايا، كل الوصايا بتتقري. فالشعب بنقول له كده، انت هتنتصر في حياتك الروحيه وليك مكان في ارض كنعان السماويه، بس عشان تنتصر لازم تكون ملتصق نمره واحد بالمذبح، نمره اتنين بالوصيه. والوصيه مش عشان نقراها وبس، الوصيه علشان نعيش بيها ونعمل بيها. بس احنا نقول هنا ان في درس اسمه درس الطاعة. يعني ايه درس الطاعة؟ اللي قاله موسى بنفذه انا بالظبط. من اكتر الحاجات اللي محافظة على الايمان في كنيستنا ان لو واحد قوم جد 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 جده، يعني فرضا يعني، وسأله كنت بتصلي القداس ايه، يقول لك يا نفس القداس اللي انت بتصلي. فكنيستنا فيها نوع من أنواع الثبات، فالذبيحة بتاعتها ذبيحة حية ممتدة، وفي الوقت نفسه عايشة بالوصية، ومحدش هيقدر يتمم الوصية إلا بنعمة ربنا اللي بياخدها من الذبيحة. تعالوا نشوفوا بقية الدروس في الحتة دي. ربنا قال إن الحجارة تكون حجارة صحيحة. يعني إيه الحجارة صحيحة؟ وربنا لما قال الذبيحة تتقدم لي، كان من شروط تقديم الذبيحة في العهد القديم انها تكون ذبيحة بلا عيب. بلا عيب يعني ايه؟ الحجارة تكون سليمة والذبيحة تكون سليمة. فالذبيحة التي بلا عيب هي ذبيحة رب المجد اللي احنا بناخدها كل اسبوع. طب الحجارة يا ترى صحيحة؟ ما هو في العهد الجديد الاباء القديسين فسروا، قالوا حجاره المذبح الصحيحه دي اشاره للنفوس اللي بيتبني عليها المذبح اللي هي احنا. طب يا ترى احنا قدام ربنا حجاره صحيحه ولا حجاره معيوبه؟ طب ما احنا مش فاهمين، طب ما نبسطها شويه اكتر. حجاره صحيحه يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الحجر يكون مشطوف او مكسور ونميلهم على بعض، لا، يعني كل حجر يكون متساوي الابعاد، شكله حلو قوي، فالمنظر العام في عينين ربنا ان مذبحه سليم. انا ممكن اكون حجاره سليمه او صحيحه، وممكن اكون حجاره معيوبه او مشطوفه. ازاي؟ على سبيل المثال، ايه رايكم لو ربنا بص على الناس اللي بتتناول في الكنيسة ولقى ناس بتتخانق مع بعض، ناس ما بتحبش بعض، ناس وهي داخلة من باب الكنيسة بتقول في سرها يا رب ما قابل فلان النهاردة في القداس ولا وش يجي في وشها، لان لو وش يجي في وشها انا مش عارفة هقابلها ازاي ولا سلم عليها ازاي. اتنين موجودين في كنيسة واحدة هيتناولوا من الذبيحة التي بلا عيب، بس قلوبهم مش صحيحة، قلوبها معيوبة، لعارفة تغفر ولا عارفة تسامح ولا عارفة تنسى. هل كده أنا حجارة صحيحة؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك يعني إيه حجارة صحيحة؟ انتوا عارفين عندنا إن من علشان حتة كده في القداس اللي هي اسمها صلاة الصلح بتنتهي بالطقس بتاع قبلوا بعضكم بعضا، عشان كل واحد يستبرئ قلبه إن هو في سلام ومحبة مع شعب المسيح كله. يعني أنا حجارة صحيحة وإنتم حجارة صحيحة عشان داخلين ناخد الإيه؟ الذبيحة التي بلا عيب. فيتلاقوا إن في إنسان يتعمد إن ما يقعدش في مكان معين عارف إن فلان بيقعد فيه عشان ما يضطرش يسلم عليه. إيه اللي بيحصل ده؟ صدقوني ده بيحصل في بعض الأحيان، بيحصل في بعض الأحيان. فيجي ربنا يدور يقول طب أنا ذبيحة بلا عيب، يا ترى إنتم حجارة صحيحة؟ كل واحد بقى يسأل نفسه، كل واحد يسأل نفسه. حاجة تاني نقراها كده مع بعض في الجزء دوت، يقول وأصعدوا عليها محرقات للرب وذبحوا ذبائح سلامة. يبقى قدموا نوعين من الذبائح. انتوا عارفين العهد القديم كان فيه 5 ذبائح، هم هنا قدموا نوعين من الذبائح، ذبيحة محرقة وذبيحة سلامة. طيب ايه معنى ان يقدموا ذبيحة محرقة وذبيحة سلامة؟ ارجع لكم الاول كلمة كده على ايه هي المحرقة وايه هي ذبيحة السلام. المحرقة دي ذبيحة بلا عيب تقدم بكاملها على المذبح وتحرق دون ان يأكل منها الكاهن شيء ودون ان يأكل منها مقدمها شيء. يبقى المحرقة دي ذبيحة متقدمة لمين؟ لربنا. خلي بالكم عشان هنربطها بحاجات تانية جاية حلوة قوي. الحاجة التانية ذبيحة السلامة دي ذبيحة شكر وفرح، شكر وسلام وفرح، وعلشان كده يقدر منها ياكل الكاهن وياكل منها اللي مقدمها. وكان ليها شرط انها لازم تخلص في يومين، ما تبقتش اليوم التالت، لو اليوم التالت واللحمة نشفت تترمي وكأنك ما قدمتش حاجة. بس مش مهم الشرط ده دلوقتي، المهم ان في ذبيحة محرقة وذبيحة سلامة. المعنى هنا ايه؟ المعنى ان تقدمة ربنا الاول وبعدين تقدمتك انت يا انسان اللي هتتمتع بيها نفس الفكرة. محدش خد باله ان لما ربنا دخلنا اريحة، الف اريحة، محدش يمد ايده على حاجة، وفعاي كل اللي هتطلعوا بيه من البلد تقسموه على نفسكم. يعني نفس الفكرة، ربنا يجي الاول في تقدمته وبعدين اي حاجة تاني. واخدي بالكم الفكرة؟ ربنا الأول، المحرقة تتقدم الأول وبعدين ذبيحة السلام. هأكلكوا وشبعكوا وفرحكوا وخليكوا تخرجوا مبسوطين، بس لازم أنت تكون عارف أن لازم حق ربنا يكون الأول، حقي أنا الأول. هي مش مسألة حق، هي مسألة هل أنت بتحبني؟ هل أنت حطتني في أول أولوياتك؟ طب أنا قلت أهو أريحة ما تاخدش منها حاجة، بس أنت يا إسرائيل ضعفت في شخص عخان ابن كرمي ومديت ايدك فاتغلبت. فنمرة واحد دايما تقدمة ربنا. الناس الشطار يعملوا ايه؟ اول ما يقبضوا ظرف المرتب اول حاجة تطلع من المرتب العشور وحتة صغيرة وفوقيه كده، عشان بيبقى زي الكتب والفرسين يعني. اول حاجة تطلع الايه؟ العشور، وبعد كده الباقي نشوف هنعيش بيه ازاي. واحنا واثقين ان مادام قدمنا ربنا محرقة البحور لازم هيفرحنا بمرتب السلامة، يبقى الباقي ربنا هيحط ايده فيه فهيبارك حياتي. ناس كتيرة ماشية بالمقلوب تقول يا ابونا انت عارف هم 3 قروش اللي بقبضهم، قسط الشقة 1.25 قرش والاكل 1.25 قرش ويتبقى 0.25 قرش، هنعمل بيه ايه ولا ايه ولا ايه؟ وتقول لي عشور، يفضل طول عمره بيلف مديون وطول عمره مفيش بركة في بيته. طب ما تاخد الآية اللي بتقول هات العشور وجربون، جرب ربنا كده وخليني مرة واحد. افتكر أن المحرقة تسبق ذبيحة السلامة، وأن أريحة كانت تسبق مين؟ كانت تسبق عاي. مين عملت كده؟ واحدة عملت كده في العهد القديم، أرملت صرفت صيدة، عملت إيه؟ عندها شوية دقيق. طب صدقوني كده هنطبقها علينا إحنا. واحدة عايشة مع ابنها وعندها شوية دقيق يدوبك هيكفوها هي وابنها في مجاعة، ومفيش نقطة مطر نزلت على إسرائيل بقالها 3 سنين، وجالها السيسي أبونا يزور أو جالها أي حد يزور، هتعمل إيه؟ هتخبيهم تحت السرير يعني؟ هتعمل إيه يعني؟ تقول يعني لا، ده أنا وابني، ده الموضوع حياة أو موت. بس شوفوا هي عملت إيه. هي قالت ربنا نمرة واحد، المحرقة نمرة واحد، أريحة نمرة واحد، وبعدين تبقى عاي. يعني إيه؟ قالت أقدم لربنا. طب وربنا جالك؟ قالت لا، ما هو رجل الله يحسب علي في دخلته بيتي كأنه الله نفسه، فيقدم لرجل الله قبل ما يتقدم ليا أنا وابني، وهموت موتة، بس أبقى عملت الصح وقدمت المحرقة قبل ذبيحة الإيه؟ السلام. ياريت نفكر في كده، ياريت نفكر في كده، لأن ربنا الحقيقة حط الكلام دوت في شريعة العهد القديم. قال لك أن كل بكر، كل بكر يعتبر قدس للرب، يخصص البكر رب. عاوز يقول ان ولادك دول مش ولادك، دول ولادي انا اللي مدهم لك انت. فخلي بالك، اذا ما كانش ربنا هيكون اول حاجة في كل حاجة، انت هتتوه في حياتك كلها. طيب بعدين بعد ما بنوا المسبح وقدموا المحرقة وقدموا ذبائح السلامة، ابتدوا يبنوا زي حيطان أو أعمدة ويليسوها. عارفين يعني إيه ليسوها؟ يعني محروها أو يحطوا عليها مادة زي الطفلة، أو قد تكون جير بمية زي الجبس، عشان يبتدوا يحفروا عليه الوصايا. فمكتوب هنا أنه كتب توراة موسى زي ما أوصى موسى بالضبط. مش مقصود بتوراة موسى، خلي بالكم في لبس هنا، ممكن التوراة دوت يتقال على الخمس أصفار الأولانيين، يسموهم الناموس أو أصفار موسى الخمسة أو التوراة. بس لما نتكلم عن التوراة هنا، المقصود بيه الآتي. المقصود بيه الشريعة اللي جت في سفر الخروج 20-21-22، اللي هي الوصايا العشر وكل الشرائع اللي ربنا قالها على العبراني وعلى العبد العبراني وعلى العبد الغير عبراني، ولو واحد مات مع سبق إصرار تكون عقوبته إيه، ولو واحد ما ماتش، ولو واحد سرق طوره، ولو واحد سرق بقرة، ولو واحد سرق غنمة، كل دي اسمها الشرائع والأحكام. فدي تكده اللي هي العلاقة بيننا وبين ربنا، والعلاقة اللي بيننا وبين الناس دي تكده. وكمان كان يتقال على التوراة اللي كتب كل اللي قاله موسى في سفر التثنية في الإصحاح 27 و28، اللي يتقال عليهم البركة واللعنة. اسمع يا إسرائيل، لو عملت كذا وكذا وكذا ربنا هيباركك في 1-2-3-4. واسمع يا إسرائيل، وتبتدي اللعنات، لو ما عملتش كذا وكذا وكذا ربنا هيسمح بالعقوبات في كذا وكذا. ولو تحسبوا، لو كنتوا قرتهم صح، تلاقوا ان البركات تقريبا عكس اللعنات. يعني هو قالها بالإيجاب في البركة، وقالها بالإيه؟ بالسلب في اللعنات. فلما نيجي نتكلم نقول كتبوا توراة موسى، يبقى كل الوصايا اللي جت في سفر الخروج 20-21-22، وكل الوصايا اللي جت في البركة واللعنة في تثنية 27 و28، مش الخمس أصفار طبعا كتبوهم، ولا دي تبقى مشكلة كبيرة يعني. المهم قال كده، في خلي بالكم بقى في حاجة مهمة قوي برضو، تأمل كده. خلي بالكم ان عندنا جبلين، جبل اتقال عليه هما بينفذ اللي عمله موسى ايام موسى. موسى ما عملش كده، هو موسى الكلام ده قاله في سفر التثنية، فالناس فاكرة ان موسى جاب شعب بني اسرائيل وقسموا 6 أصباط على الجبل ده و6 أصباط على الجبل ده. الحقيقة لا، هو اللي نفذ الكلام ده ومرة واحدة كان يشوع بعد موت مين؟ موسى. فجاب 6 أصباط وقال لهم انتوا على جبل جرزيم وانتم على جبل عيبال. جبل جرزيم اتقالت من عليه البركة ولا اللعنة؟ جرزيم. رجعوا كده، البركة وجبل عبال اتقالت منه الايه؟ اللعنة. خليكم معايا عشان في سؤال صعب. جبل جرزيم اتقالت من عنده البركة، وجبل عبال اتقالت من عنده ايه؟ اللعنة. فبقى مشهور جبل عبال جبل اللعنة، وجبل جرزيم جبل الايه؟ البركة. لما ربنا طلب ان يتعمل مذبح يتعمل في اي جبل؟ المفروض جرزيم. طب ليه يا رب قلت ان المذبح يتعمل على الجبل اللي طلع منه اللعنة؟ تاني انتوا فهمتوا السؤال؟ احنا دلوقتي ربنا قال ده جبل بركة وده جبل لعنة. في جبل البركة يعني اللوجيك بيقول، المنطق بيقول، لما ربنا يطلب ان يتعمل مذبح يتعمل على جبل البركة ولا جبل اللعنة؟ جبل البركة. بس ربنا لما طلبه على جبل الايه؟ ليه؟ وكأن الله يريد ان يقول شيئا، ان مهما كانت اللعنة ما يرفعش اللعنة غير الذبيحة والمذبوح والوصية. يعني حتى جبل اللعنة، حتى لو الانسان متشكك انه بسبب خطيته اللي عاش فيها سنين طويلة اصابته اللعنة، مفيش حاجة هتشيل اللعنة دي الا الذبيحة والوصية. فما بقاش الجبل اسمه جبل لعنة بعد كده، وما بقى اسمه جبل ايه؟ جبل الذبيحة وجبل الوصية. تعالوا نخش مع بعض كده في الإصحاح التاسع. في الإصحاح التاسع بيحكي، طب نقرأ كده أول آيتين وبعد نشوف. ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان، الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون. خلي بالكم هنا عبر الأردن معناها إيه؟ مقابل الأردن. يعني ممكن اللي في الشرق يقولوا عن الناحية الغربية عبر الأردن، واللي واقفين في الغرب يقولوا عن الناحية الشرقية عبر الأردن. يعني كأنه بيقولوا الضفة المقابلة. كلمة عبر الأردن معناها الضفة المقابلة. خلي بالكم إن يشوع لسه نواحي الأردن، ما عداش النهر، لسه ما دخلش أرض فلسطين. ده كل ده حصل فين؟ في الشرق، لسه ما دخلش الأرض. الملوك لما سمعوا إن موسى قضى على أريحة، آسف يشوع قضى على أريحة، وبعدين عاي اللي كسرت إسرائيل، إسرائيل انتقم منها شر انتقام، الملوك كلهم خافوا. فشوفوا يقول كده إيه؟ اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد. طب الكلام ده معناه إيه؟ معناه مش معنى إن ربنا ادالك نصرة في موقعة، أو ادالك نصرة قدام خطية، أو ادالك نصرة على طبع فيك أنت بتجاهد فيه بقالك سنين، وربنا ادالك نعمة إنك تنتصر، إن الحرب وقفت إطلاقا. ده في خمس ملوك اتجمعوا بيقوموا بعض، ازاي يقوموا على بصوت واحد؟ بصوت واحد يعني عزيمة واحدة، بإرادة واحدة، بقرار واحد، بعهد واحد، هيقوموا هم الخمسة على يشوع. طيب ده معناه ايه؟ معناه الآتي. معناه زي ما قلت لك ان الشيطان عمره ما هيسكت. طول ما انت عايش حتى لو بتحقق انتصارات هو بيقيم تحالفات. طول ما انت بتحقق انتصارات هو بيقيم تحالفات. للرب حرب مع عماليق من دور الى دور. يعني ايه الكلام ده؟ طول ما الانسان عايش هيتحارب. طب نطلع بايه من كده؟ نطلع بكده من الاحتراس. حتى لو ربنا ادالك نصر على خطية كنت انت مدمنها، او خطية مزمنة، اوعى تتكبر او تفرح قوي. ما تنساش ان لما المسيح انتصر في التجربة على الجبل في متى 4 ولوق 4 يقول الكتاب المقدس عن الشيطان ففارقه الى حين. يعني راجع تاني. وكلكم عارفين القصة اللي موجودة في التقليد الرهباني، ان علشان شيطان يوقع راهب في خطية عدم الطهارة قعد 40 سنة بيحاول معاه. اقول لكم حاجة بس خايف يعني تخافوا او تزعلوا مني، بس هقولها لكم. على فكرة كون ان الانسان يتحارب دي علامة روحية صحية جدا. تاني، كون ان الانسان بيتحارب دي علامة روحية صحية جدا، لدرجة ان برضو في التقليد الاباء يقولوا ان في راهب راح لابو الروحي بيشتكي، بيقول له في ايه؟ بيقول له انا تعبان وقلقان على خلاص نفسي. قال له ازاي تقلقان وخلاص؟ قال له انا بقالي فترة عددها كم اسبوع ولا كم يوم ما بتحاربش، عايش في سلام، ده في مشكلة، ما هو يبقى في حاجة غلط، لان المفروض الانسان بيتحارب طول ما هو عايش. فكون انك انت تتحارب دي علامة صحية، كون انك انت تنتصر في موقعة اريحة وعاي وربنا يدي لك نعمة وداخل بقية الحروب عشان تورث الارض اللي ربنا مجهزها لك، لازم تعرف ان في كل خطوة هتلاقي حرب، في كل خطوة هتلاقي فيه مشاكسة. الحقيقة اقول لكم حاجة، اوقات احنا بنبقى فرجايل او يعني هشين او في منتهى الرئة، نيجي نشتكي يا في حرب في العمارة والناس تعبانة، وفي حرب في الشغل والناس تعبانة قوي، وفي حروب من العيلة واحنا مظلومين قوي. الحقيقة ابونا عشان فاهم، لو انت ماشي صح ده وضع طبيعي قوي، ابونا ما بيتهزش، ولو انت فاهم صح المفروض ما تتهزش، تبقى فاهم ان هي دي طبيعة الحياة وهو ده التمن اللي هنورث بيه كنعان السماوية. لازم هتتحارب، لازم هتتحارب، مفيش وقت للشكوى، لكن في وقت انك دايما تفضل مفتح عينيك ودايما مستعد، لان الحرب جاية، الحرب جاية. نخش في القصة بقى. على فكرة دي المقدمة بتاعت الاصحاح التاسع اللي بنعمة ربنا هنتكلم عن يعني العددين اللي في الاصحاح التاسع دول مقدمة للاصحاح العاشر، في قصة اعتراضية هناخدها النهاردة في الاصحاح التاسع، وبعدين نكمل الحرب دي بقى بتاعت الملوك دي المرة الجاية مع قدس ابونا لما يجي بالسلام. نبتدي نحكي بقى القصة الجديدة من عدد 3-13 كده، هنقراهم مرة واحدة. وأما سكان جبعون لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحة وعاي فهم عملوا بغدر، خلي بالكم هنرجع للكلام ده تاني، عملوا بغدر ومضوا وداروا وأخذوا جوالق، جوالق يعني عارفين الشوال، أشولة يعني شوال، بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة. عارفين القربة لما بتتخرم، فقرب مخرومة يعني منها حاجة قديمة قوي، حاجة قديمة قوي، وحاولوا يربطوا الخروم بتاعتها. وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة ونعالا بالية، لبسوا صنادل مقطعة وشباشب مقطعة ومرقعة في أرجلهم وثياب رث عليهم، وكل خبز زادهم يابس قد صار فتاتا. خدوا خبز ناشف او انتوا عارفين العيش الناشف لما تفتت. وصاروا الى يشوع الى المحلة في الجلجال وقالوا له ولرجال اسرائيل من ارض بعيدة جئنا والان اقطعوا لنا عهدا. فقال رجال اسرائيل للحويين، ما هم الجبعونيين دول من الحويين، لعلك ساكن في وسطي فكيف اقطع لك عهدا؟ واخدين بالكم اليهود قالوا لهم ما نقدرش نقطع معاكم عهد، ما انتوا يمكن هتكونوا ساكنين في وسط الارض اللي ربنا ادهلنا واللي ربنا امرنا ان نحررها من كل الامم عشان نورثها للاسباط، فمنين ومنين نعرف؟ مش يمكن انتوا بتضحكوا علينا؟ ده الحوار ماشي بالشكل ده. فقالوا ليشوع عبيدك نحن. فقال لهم يشوع من أنتم ومن أين جئتم؟ فقالوا له من أرض بعيدة جدا جاء عبيدك على اسم الرب إلهك، لأننا سمعنا خبره وكل ما عمل بمصر وكل ما عمل بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن، سيحون ملك حيثون وعوج ملك باشان الذي في عشتروث. فكلمنا شيوخنا وجميع سكان الأرض قائلين خذوا بأيديكم زادا للطريق واذهبوا للقائهم وقولوا لهم عبيدكم نحن والآن اقطعوا لنا عهدا، هذا خبزنا سخنا تزودناه من بيوتنا يوم خروجنا لكي نسير إليكم، وها هو الآن يابس قد صار فتاتا، وهذه زقاق الخمر التي ملأناها جديدة هو ذا قد تشققت، وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول الطريق جدا. تعرفين الحكاية، جم الجبعونيين اللي ماسكين جزء من الأرض أو جزء في الأرض اللي المفروض يشوع هيخش يحررها. خافوا من يشوع فقالوا نلجأ لخدعة. الخدعة دي كانت إيه؟ راحوا قالوا له عاوزين صلح بيننا وبينك، فيشوع قال لهم ما أقدرش أصالحكم لأنه ممكن تكونوا أنتوا في الأرض اللي ربنا ادهلنا، فإزاي نعمل معاكم عهد؟ قالوا لا لا ده احنا بعيد قوي 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 قوي. طب انا صدق منين ان كنتوا من بعيد قوي؟ ضحكوا عليه. ضحكوا عليه ازاي؟ قالوا له عارف شايف فتافيت الخبز الناشف دي؟ يوم ما طلعنا بيها من بيتنا عشان نجيلك بامر شيوخنا كانت عيش طري. شايف زقاق الخمر ده؟ شايف الشويله دي كلها نشف؟ شايف النعال؟ كانت جزم جديده ونعال جديده من كتر المشي من بلدنا لغايه عندك. دابت الحقيقه خدعوه خدعوه. تعالوا نفكر شويه في القصه دي. اول حته هنقف فيها بيقول عملوا بغدر. يعني ايه عملوا بغدر؟ يعني لجأوا للخديع وضحكوا على مين؟ على قائد واخد وعد من ربنا بيقول له كما كنت مع موسى عبدي اكون ايه معك. تعالوا نشوف ناخد حته حته. حته الخداع دي منتشر قوي في الكتاب المقدس. حدة الخداع وان الانسان يلجأ للخديعة دي منتشر قوي. وانا لو سبتكم تعدوا معايا هتعدوا اكتر من اللي انا هنفكره. يعني على سبيل المثال مين خدع ابوه؟ يعقوب خدع مين؟ اسحاق. خدع اسحاق، استغل ضعف بصره علشان الايه؟ وخلي بالكم برضو بخداع يعقوب خدع مين؟ اخوه، استغل انه جعان. ما دي خدعة. وبعدين ريح ضميره. يعني ايه ريح ضميره؟ يعني قال له انت عاوز البكورية؟ اه. طب في طبق عدس اهو عينك هتطلع عليه، تاخد طبق العدس تمضي لي انك انت على تنازل بالبكورية. قال له اه اكل عدس وتنازل. الحقيقة موقف مش اخلاقي ابدا من يعقوب. ولو يعقوب قلت له انت عملت كده ليه؟ يقولك انا ما ضربتوش على ايده. صح، انا ما ضربتوش على ايده. هو انت لما تستغل واحد عارف ان بيته يساوي 2 مليون جنيه بس هو في شدة وفي ضيقة والبيت فيه ناس مناكفين مش عارف يطلعهم، بس انت عارف انه ما يقلش عن 2 مليون جنيه، وتقول له انا معايا 1 مليون جنيه كاش وهو قدام الحاجة يقول لك زودهم شوية انت عارف ثمنه اكتر من كده، قول له اصل هو ما يلزمنيش، ده انا واخده كده يعني عطا، واخده كده بقشاشة، واخده كده علشان خطرك، وانا عارف ان انا بكرة هكسب فيه 1 مليون. هو انا مش كده خدع؟ هو فين الضمير المسيحي؟ بيموت اوقات والانسان يلجأ للخداع. وبعد كده هو لو حد يقول لي بس انت عارف ان تمنه كان 2 مليون ازاي خدت منه 1 مليون؟ اقول له دي شطارة. دي بس ده استغلال. يقول لك انا ما ضربتوش على ايده. لا، انت لما بتستغل الانسان اللي انت عارف انه هيبقى مضطر انه يلجأ لشروطك الجاحفة، ده نوع من انواع الخداع والاستغلال. ولازم نعرف كده لان احنا فاكرينها شطارة، فاكرينها فهلوة. لا، دي خطية امام الله، لانك بتظلم انسان له حق وانت بتستغل ظروفه فبتيجي على حقه. لجأوا الخدعة. الخدعة بقى كتير في الكتاب المقدس. قلنا خدعة مين؟ يعقوب لإسحاق. وقلنا ايه كمان؟ قلنا خدعة امنون لداود. فاكرين امنون ابن داود لما اشتهى اخته ثمار عمل نفسه ايه؟ عيان ومسكين، وقال له اعمل معروف، ابعت اختي تعمل لي كحكتين بس. وابوه صدق المسكين، وكانت النتيجه نتيجه بايخه زي ما انتم عارفين الخطيه عمل ايه في اخته بعد كده. خداع تاني مشهور قوي في الكتاب المقدس، خداع يهوذا. زي الجبعيين بالظبط، هو حقيقته حاجه وبيظهر بحاجه تانيه. رايح يبوس المسيح، قال يعني وحشه، قال يعني بيحبه، واتاري ان علامه الحب كانت هي علامة الخديعة وعلامة الخيانة. طيب نتعلم ايه من الكلام ده؟ نتعلم ايه؟ الدرس الاولاني عدم التسرع والاحتراس. لما حد يجي يقولك حاجة ما تطرش ورا كلامه. الحكمة تقتضي ان الانسان يفحص الامر. الحكمة تقتضي ان الانسان يكون محترس ومدقق. اقول لكم حاجة، وان كان يؤسفني ان انا اقول كده، زمان لما كانت الناس بسيطة ما كانتش زي الجبعونيين، كان اي حد يروح للكنيسة ويطلب كانت الكنيسة تديله زي ما كان الانبا ابراهام يعمل، كان قاعد على شلتة يمد ايده من تحت الشلتة وزي ما يطلع المبلغ يدي يقول له ربنا بعت لك ده. زمان كانت كده. النهاردة الكنيسة ما بتعملش كده. تقول لك بحث حالة اب اعتراف، الكنيسة بتاعتك ما ادلتكش ليه؟ طب هو احنا يعني ممكن يكون عندنا فلوس ونعز على الناس؟ الحقيقة لا. طب ايه اللي دفع الكنيسة تعمل كده؟ ان الجبعونيين كتروا قوي. الجبعونيين كتروا قوي قوي. الناس اللي بقت تستبيح انها تضحك على المسيح وعلى كنيسته وعلى الكهنة بتوعه وتاخد وهي مش محتاجة، اسف ان انا اقول، تنصب على الكنيسة كترت قوي. فمن فضلكم انا بقول لكم ليه الكلام ده، عشان في بعض الاحيان واحد يشتكي لك يقول لك انا رحت للكنيسة وطلبت والكنيسة ما ادتنيش. الكنيسة بتدي، بس الكنيسة من كتر ما اتضحك عليها زي ما يشوع اتضحك عليهم الجبعونيين بقت تقول لا نطمن، نبعت حد يشوف البيت، هات لنا ورق يثبت الكلام ده، هات لنا جواب من كنيستك، هات لنا جواب من اب اعترافك. لازم الكنيسه تطمن لان يشوع اتضحك عليه. فيبقى اول درس من الخدعه، ما دام الخداع بقى منتشر بالشكل ده والشر في العالم كتير، لازم الانسان يكون ايه؟ محترس وما يتسرعش. حاجه كمان نتعلمها من الخداع، انك انت تسال كل الاطراف مش عند اول كلمه تطير. اوقات كتير ناس مننا تسمع شكوى من انسان وتتعاطف معاه وتصدقه. انا ما بقولكش تكذب حد، ما تكذبش حد، مش من حقك تكذب حد، لكن هل سمعت للطرف التاني؟ اصل في بقيه الحكايه ان بعد 3 ايام جت ناس فتنت على الجبعونيين ليشوع وقالوا له دول ده ساكنين هنا جنبكم وضحكوا عليكم. فلو كنت انت سالت، لو كنت انت تانيت يا يشوع وقلت زي ما سمعت منكم اسمع من جيرانكم واعرف انتوا ساكنين فين، كنت وصلت للحقيقه. فالدرس الاولاني مع الخدعه لازم احترس وما تسرعش، الدرس الثاني اسمع كل الاطراف. درس ثالث نطلعه من خدعه الجبعونيين، ايه الدرس الثالث؟ هم عملوا كده ليه؟ عملوا كده، عملوا الخدعه دي ليه؟ عشان عاوزين يعيشوا ويعيشوا في سلام ويشوع ما يقرب لهمش. بس هم كذبوا عشان يوصلوا لكده، مش كده؟ في مبدأ ثالث لازم نتعلمه كأولاد لربنا، أن الغاية لا تبرر الوسيلة. ما ينفعش نكذب. يعني ما ينفعش تكون الكنيسة محتاجة مبلغ. ما أنا هدي لك مثل عشان تفهم الفكرة. فرضا إحنا محتاجين نرمم السقف ده، والناس مش متعاطفة مع المباني، الناس تتعاطف قوي مع إخوة الرب والملاجئ والاحتياجات والعمليات والجراحات كده. فإحنا قلنا للشعب مرة واثنين وثلاثة عاوزين نرمم السقف ومحدش دفع فلوس. هل ده يديني الحق إن أنا أروح لحضرتك وأقول لك إحنا عندنا حالات إخوة رب وعندنا حالات بنات عايزة تتجوز بنلم لها وعاوزين نستر على بنات نعمل معروف، فتطلع لي فلوس مش هاخد منها مليم في جيبي وهرمم بيها السقف؟ هل عدم ترميم السقف يديني الحق ان انا اخدعك عشان اخد فلوس بحجة انها كده كده رايحة لربنا؟ وبالتالي اذا ما كانتش الوسيلة في نقاوة الغاية فالغاية لا تبرر الوسيلة. دي مبادئ روحية. مش علشان انا اسطر على ابني اكذب على ابوه، مش علشان انا اداري على حد تمني في سر اكذب اقول لا مش هقول، مش هتكلم، افهم اللي انت عاوز تفهمه بس انا مش هتكلم. لكن اوقات بيكون اسهل اسلوب عندنا احنا ان احنا نكذب ونخدع الناس عشان نحقق حاجة من وجهة نظرنا كويسة. خلي بالكم الغاية لا تبرر الوسيلة. نكمل مع بعض كده في عدد 14. وهذه ثيابنا ونعالنا قد بليت من طول طريق جدا، فأخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يسألوا. دي محطة لازم نقف فيها. أخذ الرجال من زادهم يعني إيه؟ يعني علامة الصلح وعلامة العهد إن بني إسرائيل مدوا إيديهم في الأكل بتاع بواقي العيش المفتول بتاع الجبعونيين وحطوه في بقه. دي معناها عارفين بالبلد لما يقول بقى بيننا عيش وملح، بقى عنا يعني عهد صلح، فمدوا ايديهم وكلوا. بس شوفوا الآية اللي أصعب اللي وراها بتقول إيه؟ ومن الرب، ومن فم الرب لم يسألوا. يعني إيه من فم الرب لم يسألوا؟ غلطة كبيرة كبيرة كبيرة. ممكن يكون في نصاب بيحاول يضحك عليا، في ممكن يكون جبعوني واثنين وثلاثة في حياتي بيحاولوا يضحكوا عليا ويأثروا عليا عاطفيا ويحكولي كذب في كذب. وممكن انا يضحك عليا كبشر عندي عاطفه، بس في غلطه اسوأ من ان يضحك عليك. انت يا يشوع ما وقفتش وسالت ربنا ليه. ده انت تلميذ موسى، ده انت تلميذ موسى. انت كنت في اول الاصحاح شهدنا لك وقلنا لك عندك طاعه، واللي قاله لك موسى ما زودتش عليه حرف وما نقصتش منه حرف. في اخر الاصحاح اللي فات بنيت المذبح وقريت الشريعه وكل اللي قاله موسى رددته، وقلنا لك هايل هو ده التلميذ. لكن انت ما خدتش روحيات موسى. ده موسى في كل حاجه كان يدخل الخيمه ويقول لك وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى. طيب ما انت عندك رصيد ان كان موسى في كل مشكله يخش ربنا يساله وربنا يرد عليه. ما وقفتش ليه يا يشوع تسال ربنا؟ معظم قرارات حياتنا اللي ندمنا عليها بعد كده قرارات اعتمدنا فيها على خبرتنا، اعتمدنا فيها على اموالنا، اعتمدنا فيها على ذكائنا ولم نسأل الرب. يا ريتك يا يشوع كنت سألت ربنا. ما كانش الحال بقى كده. انا وانتم بنغلط الغلطة دي اوقات كتير. واحد يسألني سؤال الاقي الاجابة في دماغي سبقاني. طب خد ثانية يا ابونا وقف قدام ربنا وقول له يا رب اجاوب ابنك ده بايه. الحقيقة هو ده الحل الروحي لكل مشاكلنا، ان احنا نسأل ربنا على كل ده. قرارات كتيرة قوي، زي قرارات هجرة، قرارات شغل جديد الواحد بيبقى مزنوق فيها قوي. يا اخي اسأل ربنا. انت حسبت حساب المكسب والخسارة، مش يمكن ربنا يكون ليه رأي تاني يقفل قلبك في حتة او يفتح قلبك على حتة؟ مفيش حاجة اسمها الهجرة صح ولا غلط، بس في واحد ممكن الهجرة تكون سبب خلاصه وخلاص اهل بيته، واحد تاني الهجرة تكون خلاص سبب هلاكه هو أهل بيته. فما فيش حاجة اسمها إن الكنيسة مع الهجرة أو ضد الهجرة. أديكوا مثل إبراهيم أبو الآباء لما حصلت مجاعة عمل إيه؟ ما مصر كلها خير وحبوب، أخذ سرة من إيدها ونزل على فين؟ على أرض مصر. حصل إيه؟ كذب، واتخذت منه مراته. ولولا أن ربنا لهل فرعون ونادى إبراهيم قال له مين دي؟ قول حاجة. قال له انا عملت فيك اي شر عشان تعمل فيا كده؟ خد مراتك وخد قمح وامشي. ربنا بتاع ده شديد عليا قوي، يعني ربنا اشفق على ضعف ابراهيم فتدخل. يبقى نزول ابراهيم لارض مصر بدون اذن الله، دون ان يفتح فمه ويسال الله، كانت غلطه فيتل. طيب يوسف النجار لما اخذ الست العذراء ونزل ارض مصر كان ايه؟ ملاك يعني ربنا. يبقى ربنا، يبقى العيب مش في مصر، العبر مكان عيب عمره مكان في أمريكا ولا كندا ولا استراليا ولا أوروبا. أما العيب فين؟ العيب هل أنا سألت ربنا ولا لم من فم الرب لم أسأل؟ في واحد كده كده هو عاوز مش طايق عاوز يمشي. في واحد يقول لك أنا يا رب بصلي كل يوم وأقول لي تكن مشيئتك، فأرجوك يا رب قول لي مشيئتك إيه. أرجوكم أرجوكم ابتكروا الآية دي، ورغم انها ايه صعبه بس انا هنخليها زي ما ابونا داود معودنا ان احنا نقول ايه في اخر اليوم، مش كده؟ في اخر الايه اللي هنقولها ومن ثم الرب لم يساله، وهنكررها ثلاث مرات عشان كل واحد فينا يبقى فاكر الغلطه الكبيره اللي وقع فيها يشوع والجبعونين بقوا بعد كده مشكله هم والكنعانيين لشعب بني اسرائيل، وان كانوا الحقيقه خدموهم. يعني هنشوف دي بعدين. احنا قلنا وصلنا لغاية عدد فأخذ الرجال من زاديهم من فم الرب لم يسألوا، هي دي الآية الصعبة قوي. فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم، استحيائهم يعني إبقاء حياتهم، وحلف لهم رؤساء الجماعة. وفي نهاية 3 أيام بعدما قطعوا لهم عهدا سمعوا إنهم قريبون إليهم وأنهم ساكنون في وسطهم، فارتحل بنو إسرائيل وجاءوا إلى مدنهم في اليوم الثالث. ومدنهم هي جبعون والكفيرة وبئيروث وقرية عريم. ولم يضربهم بنو إسرائيل لأن رؤساء الجماعة حلفوا لهم بالرب إله إسرائيل، فتذمر كل الجماعة على الرؤساء. بقت عندنا مشكلة. المشكلة دي مشكلة الرؤساء ويشوع اللي حلفوا وأخدوا عهد، ومشكلة الشعب اللي تذمر. عاوز أرجع تاني ومن ثم الرب لم يسأله، علشان يشوع القائد اتصرف من دماغه وما رجعش لربنا، حصل انقسام في كنيسته، حصل انقسام في شعبه. الكنيسة اللي فيها انقسام، الكنيسة اللي فيها يمين وشمال، سبب الانقسام ان بقى فيه فرقتين، كل فرقة شغالة من دماغها ولم تسأل الرب. يمكن لو فرقة منهم وقفت وسألت الرب وقالت له انت عاوز ايه يا رب، كان قال لنا روحوا للفريق التاني اعملوا له مطانية وحبوا على راسه وقولوا له سلامة الكنيسة اهم من كل حاجة، بس انا ركبت دماغي وهو ركب دماغه، واللي دماغه بقى اقوى يخبط وينطح. ليه؟ لان الانقسام في الكنيسة بيحصل لما الكنيسة تبطل صلاة. بدل ما نبص لربنا ونتكلم معاه يحل مشاكلنا، نبص لبعض ونغير من بعض ونتضايق من بعض ونتكلم على بعض، فيحصل انقسام جوه الكنيسه. وده اللي حصل. الشعب قال لهم انتوا اي حق اديتوهم التسامح؟ طبعا الشعب عنده غرض، ان لو كان دخل المدن دي كان اخذ كل الغنائم اللي فيها، فالغرض بتاعهم مش نقي قوي. لكن الفكره هي فكره ان بسبب عدم صلاتك انت يشوع، وبسبب عدم سؤالك لربنا، النتيجة ان انقسم الشعب. فهنشوف الرؤساء عملوا ايه بعد كده. فقالوا جميع الرؤساء لكل الجماعة اننا قد حلفنا لهم بالرب اله اسرائيل والان لا نتمكن من مسهم، هذا نصنعه لهم ونستحييهم فلا يكون علينا سخط من اجل الحلف الذي حلفنا لهم. وقال لهم الرؤساء يحيون ويكونون محتطبي حطب ومستقي ماء لكل الجماعة كما كلمهم الرؤساء. الحقيقة من الأخطاء اللي وقع فيها يشوع في الإصحاح ده إن بعد ما عمل صلح قطع عهد. يعني إيه قطع عهد؟ في فرق إن الصلح أقول له طب خلاص إحنا في أمان دلوقتي، إحنا مش هنقتلكوا، ارجعوا لبلدكوا لغاية لما نتأنى ونفحص الموضوع. المشكلة انه قطع عهد، ومدام قطع عهد ما يقدرش يرجع فيه، حتى لو كان العهد ده غلط هو مطالب ان هو يحافظ عليه. فكلمة قطع عهدا دي برضو اسمحوا لي نقف عندها دقيقتين اتنين. من اصعب الامور علي وعليكم ان احنا نقطع عهود لناس ونحن لا نعلم اذا كنا نستطيع ان نفيها ولا لا. جربوا كده على مستوى ولادكم، لو واحد اب وعد ابنه ان لو اخذ ثانوية عامة واخذ المجموع الفلاني هيجيب له كذا، وبعدين اخ جاب المجموع الفلاني وما قدرش ابوه يجيب له كذا، الولد بيبقى شكله ايه؟ متضايق قوي. ويقول له ايه؟ يقول له انت وعدتني. بلاش ولد صغير، ممكن اجيبها في حضراتكم اسمحوا لي. انا هتخيل زوج وعد زوجته انه هيجدد لها الشقة والعفش كمان 2-3 سنين، وبعد 2-3 سنين قالت له انت من 2 سنين وعدتني ان احنا هنجدد هنكسر الحمام والمطبخ ونعمل واوي الاخر. قولها منين اجيب منين؟ بتبقى مبسوطة؟ بتبقى زعلانة جدا. ليه؟ لان من ساعة ما طلع الوعد والعهد ابتدى الطرف التاني في الحلم والتخيل. انا بحلم بالعربية اللي وعدني بيها بابا، وذاكرت عشان اجيب المجموع ده، والست كانت امينة قوي مدبقة كل مليم عشان جوزها يتمم وعده ويصلح الشقة. بعد 2.5 سنين قولها طب اجيب منين؟ يعني اسرق؟ هي من جواها دي، فتقول له انا ماليش دعوة، بس كنت الاول ما وعدتش. غلطة يشوع ان وعد دون ان يحسب حساب النفقة ان ممكن يطلعوا نصابين او ممكن يطلعوا كذابين. وعلشان كده الدرس الاول، تريث في وعودك، تريث في عهودك مع الناس، انت مش عارف ظروفك كمان سنة تكون شكلها ايه. ولو وعدت ادي لنفسك فرصة، قول لو فضلت الظروف كده ولو فضل ربنا مبارك وما حصلتش حاجة خدت المبلغ اللي احنا محوشينه هنعمل كده، بس صلوا، لان لو حصل اي مرض او حصل او الى اخره انا في حل من وعدي. يبقى ادى لنفسه خط رجع. يعني يشوع لو كان قال لهم لو اكتشفت كذبكم، كذبكم يبقى على دماغكم ودمكم يبقى من ايدكم، يبقى معاه حق. بس هو ما عملش كده، هو صدق ووعد، وبعد ما وعد ما عرفش يرجع في وعده ولا عهده. محسوبه ليه انه وعد وما رجعش في وعده، لكن احنا نتعلم من الدرس ده. اوعى توعد او اوعى تعهد او تدي عهد اسف غايه لما تكون واثق انك تقدر، وتقول وفي حاله كذا ممكن يحصل كذا. نكمل عشان وقتنا، نحاول نخلص الاصحاح عشان ابونا يبتدي من الاصحاح العاشر. وقال لهم ريحيون يكون محتطي بحطب ومستقي ماء لكل الجماعه كما كلمهم الرؤساء. فدعاهم يشوع وكلمهم قائلا: لماذا خدعتمونا قائلين نحن بعيدين عنكم جدا وانتم ساكنون في وسطنا؟ فالان ملعونون انتم، ملعونون انتم يعني مش لعنهم، يعني عليكم عقوبه. هنا معنى عليكم عقوبه، فلا ينقطع منكم العبيد، عقوبتكم انكم تفضلوا طول عمركم عبيد لينا، ومحتطبوا الحطب ومستقوا الماء لبيت الهي. فاجابوا يشوع وقالوا: اخبر عبيدك اخبارا بما امر به الرب الهك موسى عبده ان يعطيكم كل الارض ويبيد جميع سكان الارض من امامكم. فخفنا جدا على انفسنا من قبلكم ففعلنا هذا الامر. الان هو ذا نحن بيدك، فافعل بنا ما هو صالح وحق في عينيك ان تعمل. ففعل بهم هكذا وانقذهم من يد بني اسرائيل فلم يقتلوهم. وجعلهم يشوع في ذلك اليوم محتطب حطب ومستقي ماء للجماعه ولمذبح الرب الى هذا اليوم في المكان الذي يختاره. حاجتين نختم بهم صغيرين. الحاجة الأولانية، لو تاخدوا بالكم هو ادهم شغلانة انه يكونوا ايه؟ عبيد لايه؟ خدمة بيت ربنا. هو مين اللي كان بيخدم بيت ربنا؟ اللويين اللي من سبط لاوي. طب دول يهود؟ الحقيقة لا، مش يهود. عايز بس اقول حاجة، في حاجة اسمها النيسيمين، النيسينيم. النيسينيم دول عبارة عن الناس اللي كانوا مش من شعب الله واستخدموا في الامور الثانويه في خدمه بيت ربنا. زي بنقول ايه؟ بنقول احنا ممكن نجيب في الكنيسه هنا ناس تخدم بيت ربنا، اللي يخدموا بيت ربنا الكهنه والشمامسه، وهنقول الشمامسه هم الخدام. بس احنا عندنا مهام تانيه خارجيه، عاوزين حد يشتري لنا الفحم، عاوزين حد يشتري لنا المساحة اللي هنمسح بيها الكنيسة، عاوزين واحد يجيب لنا فوطة صفرة عشان نلمع بيها البنجات اللي الناس هتقعد عليها. ليس بالضروري ان الخدمة دي يعملها اللويين، وليس بالضروري الخدمة دي يعملها ايه؟ الكهنة. فالحقيقة الشعب اليهودي استخدم بعض الناس المسالمين من الشعوب اللي حواليه في الخدمة. الحاجة الأخيرة اللي نختم بيها، وأنقذهم من يد بني إسرائيل فلم يقتلوهم، أن يشوع حتى وإن كان عهده في تسرع لكن يحسب له أنه رجل كلمة. مدام إدى كلمة خاف من ربنا، لأن إلا نقوص العهد اللي متاخد أمام الله. فقدر يقف قدام الشعب المتذمر اللي كان عاوز يقتل الناس دي عشان ياخد اراضيهم وحماهم، وقال لهم اطمنوا هيكونوا عبيد يلموا الحطب مش اكتر ولا اقل. احنا كده خلصنا الاصحاح التاسع اللي بيتكلم على خدعة الجبعونيين. اتكلمنا على الخدعة، واتكلمنا على غلطة يشوع انه من فم الرب لم يسأل. اتكلمنا عن التسرع، اتكلمنا ازاي الانسان يكون متأني في وعوده وعهوده. اما الآية اللي هنكررها مع بعض: ومن فم الرب لم يسألوا. نقولها تاني: ومن فم الرب. يبقى دي نتعلم منها ايه؟ قبل اي حاجة نقف ونسلم الموضوع لربنا ونسأله. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.